الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فمن قصص القرآن المجيد التي ذكرها الله تعالى في كتابه العزيز قصة نبي الله هود عليه السلام. وقوم هود عليه السلام كانوا عربا يسكنون الأحقاف، والأحقاف جمع حقف، وهو الكتيب المعوج من الرمل، وقيل ما استطال من الرمال كهيئته الحبل. فكانوا يسكنون الأحقاف وهي حبال الرمل، وكانت باليمن من عمان وحضرموت بأرض مطلة على البحر يقال لها الشحر، والشحر قريب من عدن، واسم واديهم مغيث. وكانوا كثيرا ما يسكنون الخيام ذوات الأعمدة الضخام، كما قال الله جل وعلا: ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. ويقال إن هودا عليه السلام أول من تكلم بالعربية، وقال غيره: أول من تكلم بالعربية نوح، وقيل آدم وهو الأشبه، وقيل غير ذلك والله أعلم. ويقال للعرب الذين كانوا قبل إسماعيل عليه السلام العرب العاربة، وهم قبائل كثيرة منهم عاد وثمود وجرهم وطسم وجديس وأميم ومدين وعملاق وعبيل وجاسم وقحطان وبنو يقط وغيرهم. فهؤلاء من العرب العاربة. أما العرب المستعربة فهم من ولد إسماعيل بن إبراهيم الخليل، وكان إسماعيل بن إبراهيم عليهما السلام أول من تكلم بالعربية الفصيحة البليغة، وكان قد أخذ كلام العرب من جرهم الذين نزلوا عند أمه هاجر بالحرم. وقد أنطق الله تعالى إسماعيل بالعربية في غاية الفصاحة ونهاية البيان، وكذلك كان يتلفظ بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والمقصود أن عاداً وهم عاد الأولى كانوا أول من عبد الأصنام بعد الطوفان، وكانت أصنامهم ثلاثة، هي صد وصمود وهرى. فبعث الله فيهم أخاهم هودا عليه السلام فدعاهم إلى الله تعالى، كما قال سبحانه بعد ذكر قوم نوح وما كان من أمرهم في سورة الأعراف: وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. وقال تعالى: وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما، فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية. وقال تعالى: أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم، واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون. أي جعلهم أشد أهل زمانهم في الخلقة والشدة والبطش. والمقصود أن عادا كانوا عربا جفاة كافرين، عتاة متمردين، في عبادة الأصنام مستغرقين. فأرسل الله فيهم رجلا منهم يدعوهم إلى الله وإلى إفراده بالعبادة والإخلاص له، فكذبوه وخالفوه وتنقصوه، فأخذهم الله أخذ عزيز مقتدر. فلما أمرهم بعبادة الله ورغبهم في طاعته واستغفاره، وعدهم على ذلك خيري الدنيا والآخرة، وتوعدهم على مخالفة ذلك عقوبة الدنيا والآخرة. قال الملأ الذين كفروا من قومه: إنا لنراك في سفاهة، أي هذا الأمر الذي تدعون إليه سفه بالنسبة إلى ما نحن عليه من عبادة هذه الأصنام التي يرتجى منها النصر والرزق، ومع هذا نظن أنك تكذب في دعواك أن الله أرسلك. قال: يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين، أي ليس الأمر كما تظنون ولا كما تعتقدون، أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين. والبلاغ يستلزمه عدم الكذب في أصل المبلغ، وعدم الزيادة فيه، وعدم النقص منه، ويستلزم إبلاغه بعبارة فصيحة وجيزة جامعة مانعة لا لبس فيها ولا اختلاف ولا اضطراب. وهو مع هذا البلاغ على هذه الصفة في غاية النصح لقومه والشفقة عليهم والحرص على هدايتهم، لا يبتغي منهم أجرا ولا يطلب منهم جعلا، بل هو مخلص لله تعالى في الدعوة إليه والنصح لخلقه، لا يطلب أجره إلا من الذي أرسله. فإن خير الدنيا والآخرة كله في يديه، وكذلك أمره إليه. ولهذا قال: يا قوم لا أسألكم عليه أجرا، إن أجري إلا على الذي فطرني، أفلا تعقلون، أي ما لكم عقل تميزون به وتفهمون أني أدعوكم إلى الحق المبين الذي تشهد به فطركم التي خلقكم الله عليها، وهو دين الحق الذي بعث الله به نوحا من قبل وأهلك من خالفه من الخلق، وها أنا أدعوكم إليه ولا أسألكم أجرا عليه، بل أبتغي ذلك عند الله مالك الضر والنفع. ولهذا قال مؤمن ياسين: اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون، وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. وقال قوم هود له فيما قالوا: يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين، إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء، يقولون ما جئتنا بخارق يشهد لك بصدق ما جئت به، وما نحن بالذين نترك عبادة أصنامنا عن مجرد قولك بلا دليل أقمته ولا برهان نصبته، وما نظن إلا أنك مجنون فيما تزعمه. وعندنا إنما أصابك هذا أن بعض آلهتنا غضب عليه فأصابك في عقلك فاعتراك جنون بسبب ذلك، وهو قولهم: إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء. قال: إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه، فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون. وهذا تحد منه لهم وتبرؤ من آلهتهم وتنقص منه لها، وبيان أنها لا تنفع شيئا ولا تضر، وأنها جماد، حكمها حكم الجماد وفعلها فعل الجماد، فإن كانت كما تزعمون من أنها تنصر وتنفع وتضر وترفع، فها أنا بريء منها لاعن لها، فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون. وقال العلماء: إن الله جل وعلا أرسل كل نبي بآية، وهي التي يقال لها المعجزة، يتحدى بها قومه تقوم مقام أن لو خاطبهم الله تبارك وتعالى لكانت مكان قوله سبحانه حينئذ صدق عبدي فيما يبلغ عني. فقالوا: ما هي آية هود عليه السلام؟ فموسى أرسل بالآيات، وعيسى كذلك، ونبينا صلى الله عليه وآله وسلم وغيرهم عليهم الصلاة والسلام من الأنبياء والمرسلين. فقالوا: ما هي معجزة أو آية هود عليه السلام؟ فقال بعض أهل العلم: معجزة هود هي هذا التحدي، فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون. فهل أصابوه بشيء لم يصلوا منه إلى ما يضره؟ يقولون: أنتم وأصنامكم جميعا بجميع ما يمكنكم أن تصلوا إليه وتقدروا عليه، لا تؤخروني ساعة واحدة ولا طرفة عين، فإني لا أبالي بكم ولا أفكر فيكم ولا أنظر إليكم، إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. أي أنا متوكل على الله، متأيد بالله، وواثق بجنابه الذي لا يضيع من لاذ به واستند إليه، فلست أبالي مخلوقا سواه، ولست أتوكل إلا عليه، ولا أعبد إلا إياه. وهذا وحده برهان قاطع على أن هودا عبد الله ورسوله، وأنهم على جهل وضلال في عبادتهم غير الله، لأنهم لم يصلوا إليه بسوء ولا نالوا منه مكروها، فدل على صدقه فيما جاءهم به، وبطلان ما هم عليه، وفساد ما ذهبوا إليه. وقد ذكر الله جل وعلا خبر إهلاكهم في غير ما آية مجملا ومفصلا. خبر إهلاكهم ورد في غير ما آية مجملا ومفصلا، كقوله سبحانه: فأنجيناه والذين معه برحمة منا، وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين. وكقوله سبحانه: ولما جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا ونجيناهم من عذاب غليظ. وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد، وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة. ألا إن عادا كفروا ربهم، ألا بعدا لعاد قوم هود. وكقوله تعالى: فأخذتهم الصيحة بالحق فجعلناهم غثاء فبعدا للقوم الظالمين. وقال تعالى: فكذبوه فأهلكناهم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. فهذا إجمال إهلاكهم، نص الله تبارك وتعالى عليه في هذه الآيات البينات، أن الله تبارك وتعالى نجى هودا ومن معه، وأهلك من كذبه وعانده. وأما تفصيل إهلاكهم فكما قال الله جل وعلا: فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم. كان هذا أول ما ابتدأهم العذاب، أنهم كانوا ممحلين مسنتين، أصابهم الجدب والقحط فطلبوا السقيا، فرأوا عارضا في السماء وظنوه سقيا رحمة، فإذا هو سقيا عذاب. ولهذا قال تعالى: بل هو ما استعجلتم به، أي من وقوع العذاب، وهو قولهم في استعجالهم العذاب: فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. وفي الصحيحين من حديث شعبة عن الحكم عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور. وأما قوله تعالى: واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم، فالظاهر أن عادا هذا هي عاد الأولى، فإن سياقها شبيه بسياق قوم هود وهم الأولى. ويحتمل أن يكون المذكورون في هذه القصة هم عاد الثانية، ويدل عليه ما مر ذكره وما سيأتي من الحديث عن عائشة رضي الله عنها. وأما قوله تعالى: فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا، فإن عادا لما رأوا هذا العارض وهو الناشئ في الجو كالسحاب ظنوه سحاب مطر، فإذا هو سحاب عذاب، اعتقدوه رحمة فإذا هو نقمة، رجوا فيه الخير فنالوا منه غاية الشر. قال تعالى: بل هو ما استعجلتم به، أي من العذاب، ثم فسره بقوله: ريح فيها عذاب أليم. يحتمل أن هذا العذاب وما أصابهم من الريح الصرصر العاتية الباردة الشديدة الهبوب التي استمرت عليهم 7 ليال بأيامها 8، فلم تبق منهم أحدا بل تتبعتهم حتى كانت تدخل عليهم كهوف الجبال، والغيران جمع غار، فتلفهم وتخرجهم وتهلكهم وتدمر عليهم البيوت المحكمة والقصور المشيدة. فكما منوا بقوتهم وشدتهم وقالوا: من أشد منا قوة؟ سلط الله الذي هو أشد منهم قوة، سلط عليهم ما هو أشد منهم قوة وأقدر عليهم، وهو الريح العقيم. ويحتمل أن هذه الريح أثارت في آخر الأمر سحابة، ظن من بقي منهم أنها سحابة فيها رحمة بهم وغياث لمن بقي منهم، فأرسلها الله عليهم شررا ونارا كما ذكره غير واحد. ويكون هذا كما أصاب أصحاب الضلة من أهل مدين، وجمع لهم بين الريح الباردة وعذاب النار. وأشد ما يكون من العذاب بالأشياء المختلفة المتضادة، فجمع لهم بين الريح الباردة وعذاب النار، وبئس القرار. وظاهر الآية أنهم رأوه عارضا، والمفهوم منه لغة السحاب، فما دل عليه حديث الحارث بن حسان البكري إن جعلناه مفسرا لهذه القصة. وأصرح منه في ذلك ما رواه مسلم في صحيحه من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عصفت الريح قال: اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به. قالت عائشة رضي الله عنها: وإذا تخيلت السماء تغير لونه وخرج ودخل وأقبل وأدبر، فإذا أمطرت سري عنه. فعرفت ذلك عائشة فسألته صلى الله عليه وسلم فقال: لعله يا عائشة كما قال قوم عاد: فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا. وفي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ورأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مستدمعا ضاحكا قط حتى أرى منه لهواته، إنما كان يبتسم. وقالت: كان إذا رأى غيما أو ريحا عرف ذلك في وجهه. قالت: يا رسول الله، الناس إذا رأوا الغيم فرحوا، فرحوا أن يكون فيه المطر، وأراك إذا رأيته عرف في وجهك الكراهية. فقال عائشة: ما يؤمنني أن يكون فيه عذاب؟ قد عذب قوم بالريح، وقد رأى قوم العذاب فقالوا: هذا عارض ممطرنا. فهذا الحديث كالصريح في تغاير القصتين كما مرت الإشارة إليه. فعلى هذا تكون القصة المذكورة في سورة الأحقاف خبراً عن قوم عاد الثانية، وتكون بقية السياقات في القرآن خبراً عن عاد الأولى، كما ذكر ذلك العلامة الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى في البداية والنهاية. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.